السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فسنتحدث في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه عن موضوع تشتد إليه الحاجة في هذه الأيام، وخاصة مع ما يشهده الواقع في المجتمع المصري، يعني من ارتفاع كبير ومغالى فيه في أسعار أنابيب البوتاجاز، إلى حد وصل إنها تباع بمبالغ تتراوح بين 15 جنيها وبين 30 جنيها وقد تزيد على ذلك. وهو ما دعا بالبعض إلى أن يتساءل، وأين دور الدولة في تسعير مثل هذه السلع التي لا يستغني عنها إنسان؟ فكثير من الأصوات ارتفعت في هذه الأزمة وتساءلت، وأين دور الدولة في تسعير هذه السلع الأساسية التي لا يستغني عنها إنسان على الإطلاق؟ وهذه التساؤلات استمعنا إليها في أزمة الحديد حينما وصلت الأسعار إلى 8000 و9000 للطن، فإذا بالعديد من الأصوات تنادي وتدعو إلى تسعير هذه السلع الرئيسية. وهذا ما يدعونا إلى أن نتحدث عن التسعير، لأن الارتفاع والانخفاض في الأسعار يؤدي إلى أمور عديدة ربما لا تكن في حسبان كثير من الناس. فلو تخيلنا أن ارتفاع أسعار الحديد في نفس الوقت الذي يكون المقاول قد عقد أو أبرم عقدا لإنشاء مبنى، مدرسة أو مستشفى أو مصنع إلى آخره، وأثناء سير العمل ترتفع الأسعار، فإذا بفروق الأسعار مئات الألوف من الجنيهات، فمن يتحمل هذه الخسارة؟ النتيجة المترتبة على ذلك أن الرجل هيتوقف عن العمل، لأنه لو أتم العمل الخسارة كل يوم بتزيد، يقوم يحدث توقف للعمل وتأخر للمشروع. وبعد ما كانت خطة الدولة أن المدرسة أو المستشفى هذه تعمل في 2010 مثلا، تبقى 2013 و15 كمان، وتسحب العملية وتسند إلى مقاول آخر على حساب الأول، وندخل في صراع قضائي لا ينتهي. يبقى حصلت مضار اجتماعية ومضار اقتصادية ومضار تنموي، مجتمع كله يعاني من ويلته. فلشدة الأسف لما يشوب عقود المقاولات من مخالفات شرعية، بنجد هذه الآثار في أرض الواقع، يفرزها ارتفاع الأسعار الذي لا يكون في حسبان هذا المقاول أو غيره عند إبرامه للعقد، بيؤدي إلى إصابة الاقتصاد بشبه شلل فيما يتعلق بمجال الإنشاء والتشييد. لو نظرنا إلى المشكلة التي يعيشها كثير من الناس في هذه الأيام، وهي أنابيب الغاز، لابد لهم لكي يطعموا ويشربوا من هذه الأنابيب. طب لما تحدث أزمة ولا يستطيع أن يصل إليها إلا بأغلى الأسعار، يبقى إن كانت الأنبوبة مسعرة بستة جنيه على أساس يوصلها بخمستاشر وبعشرين وبثلاثين ومش لاقيه، يبقى هنا الرجل محدود الدخل. لما يجيب الأنبوبة بثلاثين جنيه مرتين في الشهر، يبقى بتستهلك دخله، وده أيضا بتثير العديد من المشاكل. فلذلك نجد إن الكل في نهاية الأمر وفي نهاية المطاف بينادي الدولة بأن تتدخل للتسعير ولمراقبة الأسواق. هذا الأمر كان منذ سنوات ليست بالبعيدة هو الأمر السائد، وهو الأمر المعروف في معظم المجتمعات. في دولة كالعراق كان بيتم تسعير كافة الأشياء من طعام وشراب وثياب إلى آخره، وكانت الدولة تتحمل أي فروق تنجم عن ارتفاع الأسعار. الدول اللي كانت بتأخذ النهج الاشتراكي زي دولة اليمن، زي دولة ليبيا، زي مصر في مرحلة من المراحل، كانت تلتزم بمثل هذه الأمور، تلتزم بالحفاظ على مصالح الشعب وإن جاء ذلك على حساب خزانتها. يبقى أي ارتفاع في الأسعار اللي بتتحمله الدولة، وده يمكن قائم إلى الآن في موضوع رغيف الخبز. القمح ارتفعت أسعاره، انخفضت أسعاره، الدولة بتلتزم ببيع رغيف الخبز إلى المواطنين بثمن معين لا يتم تجاوزه، وهذا ما يعرف بالتسعير. فالتسعير هو تحديد ثمن للسلع من قبل ولاة الأمور. لا يجوز أن تباع السلعة بأكثر منه أو بأقل منه. يبقى التسعير تحديد ثمن ملزم وسعر ملزم للسلع. من الذي يحدد ذلك؟ ولاة الأمور. ولا يجوز بيع السلع لا بأقل من ذلك ولا بأكثر من ذلك. هذا هو التسعير. والتسعير كان السائد في الزمن الاشتراكي، وكانت من الجرائم التي تعد ماسة بأمن الدولة جريمة عدم الوضع لافتة بالأسعار. رجل بيبيع طماطم في السوق أو بيع خيار أو خضروات بطاطس إلى آخره، لابد أن يعلق عصا في نهايتها ورقة. الورقة دي مكتوب عليها إيه؟ مكتوب عليها ثمن السلعة أو ثمن الخضروات أو الطماطم أو الفاكهة التي يبيعها، ويكون بثمن بكتابة واضحة. لازم اللافتة تبقى واضحة مقروء. إن كان في محل بيكتب الأصناف والثمن جنب الأصناف، وتبقى جريمة ومخالفة وتعرض للغرامة وربما للحبس إن لم يعلق مثل هذه الورقة. ولو قام أحد الناس بالبيع بأزيد من التسعيرة كانت تمثل مخالفة. كان السكر له ثمن، والرز له ثمن، والزيت له ثمن، وكان مفتشو التموين ينزلهم إلى الأسواق وإلى التجار ويطلب السلعة، فإذا ما باعها له بأزيد من الثمن حرر له مخالفة. يقول لك بيبيع بأزيد من التسعير، وكانت جريمة، كان فعلا مجرما. وكانت الشعوب تعرف أن ذلك حقا مكتسبا له. لذلك في عهد الرئيس جمال عبد الناصر لما ارتفع سعر الأرز، ارتفع يعني ارتفاع بقروش دراهم معدودة، ووصل الثمن إلى 5 قروش، قامت المظاهرات في طول البلاد وعرضها، وكانت النتيجة التضحية بوزير التموين لتهدئة الشعب الثائر. في زمن الرئيس السادات إذا بارتفاع رغيف الخبز من 5 مليمات إلى قرش، يعني من تعريفة إلى قرش ساغ. الرغيف بقى بقرش ساغ، لا الدنيا هتولع، إيه اللي هيحصل في الدنيا؟ قرش ساغ الرغيف. فقامت البلاد يعني في تظاهر عجيب. والحقيقة أن هذه المظاهرات من صنيع الشيوعية. الشيوعيون هم الذين يؤججون نار المظاهرات. لماذا؟ لأنهم يقولون اضرب القوة الظالمة، يقصدون بها الدولة أو الحكومة، اضرب القوة الظالمة بالسلطة الغاشمة. السلطة الغاشمة اللي هي الشعب، والقوة الظالمة يقصدون الحكومة. يبقى لا يفل الحديد إلا الحديد. اللي يقدر على الحكومة مين؟ الشعب الثائر. طب الشعب ده بيندس في وسطه أناس يؤججون نار الفتنة، وربما أحرقوا، وربما أتلفوا، وربما اعتدوا على الأموال وأراقوا الدماء. يبقى في الآخر الدولة كلها والمجتمع هو الذي يكون خاسرا. فكانت المظاهرات تسير لمثل هذه الأمور، لاستشعار الناس بأن التسعير كان واجبا حتما لازما على ولاة الأمور، وبأنه لا يجوز لأحد أن يمس القوت ولا أن يزيد في الأسعار إلى حد يسبب لهم الضر أو الأذى في رزقهم وفي معاشهم. لذلك شهدت مصر في 19 و20 يناير ل77 هذه الانتفاضة، وشهدت كثير من المآسي والسرقة والإتلاف والإحراق بسبب ارتفاع رغيف الخبز. ثم تحولت البلاد إلى النهج الرأسمالي، وبدأت تتخلى عن التوجه الاشتراكي، وتبع ذلك التخلي عن سياسة التسعير إلا في النذر اليسير. وإذا بالسوق الرأسمالي، السوق الحر اللي هو العرض والطلب، إن كان الأمر عرض وطلب فلا ضير ولا بأس، لكن قد تحدث في بعض الأحيان تلاعبات بأقوات الشعب. بعض التجار قد يحدث منهم تلاعب، قد يحدث منهم اصطناع أزمات لكي يحققوا أرباح على حساب بلادهم واقتصادها وعلى حساب بني وطنهم. ولذلك يدعو ذلك إلى التساؤل، هل التسعير جائز أم أنه غير مشروع، أم أنه مشروع بضوابط؟ وهل يعني التوجه إلى الاقتصاد الرأسمالي عدم جواز التسعير؟ وهل التسعير من النظام الاشتراكي أم أنه يمكن أن يجد صدى له في الإسلام؟ هل يمكن أن يجد له يجد قاعدة أو أسس دينية يستند إليها؟ بالنسبة لي التسعير، فمن أهل العلم من ذهب إلى منعه بإطلاق، ومن منع التسعير بإطلاق استند إلى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. حديث أنس ابن مالك خرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا، أن الثمن غلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه أناس يقولون يا رسول الله ألا تسعر لنا، الأسعار ارتفعت والناس تشكو وتتضرر. فذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يتدخل لتحديد ثمن للسلع تباع به إجبارا، يبقى البائع يلتزم بالبيع بهذا الثمن. وهذا يؤكد أن التسعير كان معلوما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نقل عن غيرنا من الشرائع، وربما نقل عن غيرنا من الأمم، وخاصة أن بلاد الفرس في زمن من الأزمان أخذت بالنهج الشيوعي، النهج الشيوعي، وكانت بلاد الفرس تعرف شيوع الأموال وشيوع النساء والعياذ بالله قبل الإسلام بزمن يسير. كان عندهم مزدك هذا الذي أخذ بالمذهب الشيوعي، فالمذهب الشيوعي لم يظهر في هذه الأيام كما يظن البعض، وإنما ظهر قبل ذلك في بلاد فارس. كان مذهب الشيوعية معروفا عندهم. فبعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تسعر لنا، فهذا يدل على أن التسعير كان معلوما قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه عليه إنما المسعر الله القابض الباسط الرزاق، وإني أحب أن ألقى الله وليس أحد أو ولا أحد يطالبني بدم أو مظلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الصحابة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر لهم، أن يحدد ثمنا تباع السلعة به، لا تباع بأزيد من ذلك ولا بأقل، يجبر الناس على البيع بمثله. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم إنما المسعر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله سبحانه يحدد أثمان هذه السلع عن طريق المعروض في الأسواق، إن كثرة الطلب وقلة المعروض يؤدي إلى ارتفاع الثمن، وكثرة المعروض وقلة المطلوب وقلة الناس يؤدي إلى انخفاض الثمن، لأن أشياء كثيرة معروضة ولا أحد يشتري. فهذا من تقدير الله عز وجل، فيبين أن ذلك بفعل الله سبحانه، فالجذب الذي يحدث وقلة المزروع إلى آخره، وكثرة الخلق أيضا. فيؤكد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه هو المسعر، وأن الله سبحانه هو القابض الباسط، هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يضيق عليهم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقبض ويقدر عمن يشاء، يضيق على بعض خلقه بذنوبهم وتمحيصا لهم على سبيل الابتلاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد أن يلقى ربه سبحانه بمظلمة لأحد، فهم منه بعض أهل العلم كالمالكية والشافعية والحنابلة، فهموا من ذلك أنه لا يجوز التسعير مطلقا، فهموا من ذلك أن التسعير مظلمة، فلا يجوز لولي الأمر أن يسعر. والشافعية منعوا التسعير بإطلاق، لا يجوز مطلق. طب ولو سعر ولي الأمر؟ قالوا لا يجوز أن يسعر ولو في وقت الغلاء، لو الأسعار ارتفعت والناس تشكو واشتد الغلاء لا يجوز له أن يتدخل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ظلم، فلا يحل أن يأتيه ولي الأمر. والحنابلة اشتركوا مع الشافعية في هذه المسألة، وقالوا لا يجوز لولي الأمر أن يسعر. طب ولو سعر ولي الأمر؟ الشافعية قالوا يبيع السلعة بما يرضيه، يبقى صاحب السلعة يبيعها زي ما عايز وفق ما تيسر واتفق له. أما الحنابلة فقالوا إن سعر ولي الأمر فلا يجوز لأحد أن يخالفه، يبقى ولي الأمر ظلمني في مالي، وعلى الرغم من ذلك لا أخالفه فيما فعله. وقالوا أنه لو أظهر المخالفة بين الناس فإنه يعذر، يعني تجعل له عقوبة احتراما لولي الأمر وامتثالا له، وهذه مظلمة يقضي الله فيها يوم أن نقف بين يديه. ولكن لم يجيز مخالفة ولي الأمر أو إظهار المخالفة له والبيع بثمن يزيد على ما سعر به. فهذا هو الفريق الأول من الفقهاء الذين قالوا بعدم التسعير، ومنعوه استنادا إلى حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. أما الفريق الثاني وهم الحنفية والمالكية، فذهبوا إلى أنه يجوز لولي الأمر أن يسعر إذا كان يهدف من ذلك إلى دفع الضرر عن الناس، إن كان هدفه أن الأسعار قد ارتفعت ارتفاعا فاحشا وأن الناس يتضررون من جراء ذلك، وأن ما يحدث هذا ليس بسبب قلة المعروض وزيادة الخلق، وإنما بسبب تلاعب التجار. يعني مثلا في أيامنا هذه العربية بتاعت الأنبوب الغاز تيجي، يروحوا واخدين العربية ومفضيين، طب وبعدين يبوها براحته. طب المقصود من ذلك ايه؟ التضييق على الخلق. لذلك الدولة تجيب مفتشين للتموين يراقبوا التوزيع عشان تضمن ان البيع ما تمش للتجار وانما تم للمواطنين. يبقى من يصنع هذا الصنيع يستغل الحقيقة استغلالا سيئا الأزمات التي تحدث في المجتمع. ونذكر حينما ان كان فيه اصلاحات في الشركات اللي هي بتقطر البترول او تكرير البترول، كان البنزين 80 حصلت فيه أزمة، تفضل تلف لحد شوية البنزين اللي معاك ما يخلصه، وكل بنزين ما تروح على. طب لو ليك صلة بالراجل أو بتديله فلوس يفول لك وإيه بقدر برضه. طيب تروح البنزين عنده يقول لك مفيش، ويسيبك تلف لما تستوي. ليه؟ علشان يتربح هو من وراء ذلك. يبقى استغلال الايه؟ للازمات. الدواء يغلى الناس تشتري يقول لك ده خلص، ده مش موجود. ليه؟ عشان لما الثمن يرتفع يقوم يبيع. طب والمريض واحتياجات المرضى لا نعبأ به. فالحقيقه يعني اذكر ما حدث لاخواننا في غزه. الحرب الشرسه الهمجيه التي تعرضوا لها وما تعرضوا له من قصف وترويع وإفزاع وتسبيح إلى آخره. على الرغم من ذلك لم نسمع عن حالة نهب واحدة لبيت من بيوته. ما حصلش إن واحد لقى البيت وقع كده دخل سرق اللي فيه. ما فيش واحد حصل قصف في منطقة وبص ما لقوش حاجة فيها خالص، أبدا أبدا. وهذا من فضل الله سبحانه. يبقى في الخلق اللي موجود بينهم التكاتف والتراحم. لكن شوف لو بلد تانية التيار الكهربائي انقطع بس 5 ساعات، شوف ممكن ايه اللي يحصل. فلذلك لا ينبغي ان المسلم يستغل احتياج غيره، وانما ينبغي ان يتعاون مع غيره. لذلك عندنا في ديننا إغاثة اللهفان. الإنسان اللي في كرب أو في عوز يندب إلينا أن نفرج كربته، والنبي صلى الله عليه وسلم يندب لذلك، يندب إلى تفريج الكربات عن المعسرين. فهذا خلق ينبغي أن نتحلى به. لكن استغلال الأزمات وأن احنا نتربح على مصائب غيرنا ما ينبغي أن ده يكون خلق المسلم أبدا. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك ذهب هذا الفريق الثاني وهم الحنفية والمالكية إلى جواز التسعير إن كان دفعا للضرر عن الناس. وإذا اشتد الغلاء، بل غلاء لو اشتد وتعمد التجار الإفساد في المجتمع بإغلاء الثمن على الناس، فلولي الأمر أن يتدخل ليأخذ على أيديهم وليمنعهم من الإخلال بأمن المجتمع ومن الإفساد فيه ومن التضييق على المواطنين. واستندوا في ذلك إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث الذي جعله العلماء من القواعد الكلية التي عليها مدار الدين، جعلوا قواعد كلية فقهية لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، وفرعوا يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأكبر أو الأعلى. فأن نأخذ على يد تاجر لكي نحقق مصلحة لآلاف الناس أولى من أن نسكت على هذا التاجر لنلحق الضرر بهذه الألوف المؤلفة. ولذلك قالوا بجواز التسعير، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهم. ومن فقهاء المالكية كابن حبيب عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا من قيد التسعير بالموزون والمكيل فقط، ويقصد بذلك المطعومات التي يتضرر الناس بإغلائها عليهم. فابن حبيب قيد بالموزون وبالمكيل، بما يوزن وما يكال. والكيل كان معروف كان بالصاع، والصاع كان 4 أمداد. المد كان ملء كفي الرجل معتدل القامة، عم ازاي ايدينا دلوقتي، انما كان الاربعة اصاع، عفوا الاربعة امداد صاع اللي بيقول عليه الحفان دلوقتي، كان حوالي من 2 كيلو ل2.5 حسب ما يقوم بملئه بكفيه. فالصاع الصاع أربعة أمداد إذا كان يكال. اللي بيوزن كما هو معلوم الأمور اللي بتوزن، ويقصد بذلك المطعومات، يقصد أن التسعير يكون فيما يتضرر الناس بإقلائه وهو طعامهم. يبقى الرأي الأول قال بعدم جواز التسعير، وده رأي الشافعية والحنابلة، واستندوا إلى حديث أنس رضي الله عنه لما غلى السعر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يسعر لهم فقال إنما المسعر الله. الحنفية والمالكية استندوا إلى حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار، وقالوا إن كان ارتفاع الثمن بسبب جشع التجار أو تلاعب التجار فلولي الأمر أن يتدخل للتسعير. ونجد أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو الرأي الثاني إن شاء الله، وهو القول بجواز التسعير ولكن مع بعض الضوابط. يجوز التسعير ولكن ببعض الضوابط، منها أن يكون ارتفاع الأسعار بسبب تلاعب التجار وليس بسبب قلة المعروض أو الآفات السماوية أو غير ذلك. فلو كان ارتفاع الأسعار بسبب الجد والقحط وقلة المعروض أو قلة السلع أو قلة المزروع الذي أخرجته الأرض فلا يجوز لولي الأمر أن يتدخل للتسعير، وإلا لألحق الضرر بالتجار. يبقى التسعير يكون إمتى؟ التسعير يكون عند إضرار التجار بالناس عمدا، تعمد ارتفاع الأسعار على الرغم من السلع موجودة، أو السلع الموجودة ممكن تكفي الناس وهم يتدخلون للإضرار. يعني أنابيب البوتاجاز اللي بيبيعوها ديت جابوها بكام؟ هي الدولة بتبيعها بستة جنيه، طب هم جابوها منين؟ ما هي لازم تيجي من الدولة، هيجيبوها منين؟ من مصانع تانية. طيب لما هم بيجيبوها من الدولة ما بيبيعوهاش ليه؟ زي ما الدولة بتقول يعني بيبيعها بياخد أجر تطلعها، لكن توصل من ستة لتلاتين يعني خمس أضعاف، وفي بعض الأماكن زادت عن ذلك، توصل في أماكن لثلاث أضعاف. طب الكلام ده جه إزاي؟ ما هو ده نتيجة إيه؟ هو خدها بنفس الثمن اللي الدولة بتبيعها بيه، لكن هو يريد أن يتربح من هذه الأزمة. يبقى ده تربح من الأزمات أو افتعال أزمات بقصد تحقيق ثروات، يبقى بيثرى على حساب الدولة، على حساب الشعب وعلى حساب الدولة اللي بتتكبد الأموال الطائلة في ذلك. يبقى إذا كان ارتفاع الثمن أمر طبيعي يبقى لا يجوز أن يتدخل ولي الأمر. إن كان افتعاليا وبسبب صنيع التجار المتربحين من وراء افتعال هذه الأزمات يبقى في هذه الحالة يتدخل ولي الأمر للتسعير. يضاف إلى ذلك إن ولي الأمر قبل أن يسعر يلجأ إلى أولي النظر المختصين. يعني إن كنا نتكلم في مجال الأسمنت مثلا، يبقى المصانع والشركات اللي بتتاجر في الأسمنت وطائفة من كبار المقاولين يكونوا موجودين ويتدارسوا المسألة، يبقى ناخد قرار يكون من المختصين اللي هم ايديهم في الموضوع، اللي هم أهل الخبرة أهل الاختصاص. لما نيجي نتحدث بشأن الحديد يبقى برضه من المختصين، نيجي نتحدث في الغاز يبقى المختصين، يبقى هكذا نصل إلى القرار الصائب. لأن ممكن الأزمة دي لها أسباب أخرى يبقى تحل بطريقة أخرى من غير التسعير يبقى عرفنا، فلا بد من أن يقوم ولي الأمر بمشاورة أهل النظر وأهل الاختصاص في المسألة، ويكون التسعير على قدر دفع الضرر عن الناس وبسعر عادل. ما جيش الأنبوبة بتتباع بست، ما جيش أقول له بيعها بأربعة، بيعها بخمسة، تتباع بستة وسعر خليها مثلا بسبعة، خليها بسبعة ونص، يبقى أنا كده حققت توازن، منعت جشع التجار، خليت اللي بيبيع بهذا الثمن ويحقق ربح، لكن يكون له هامش معقول يقدر عليه الناس. يبقى التسعير لابد ان هو يكون عند وجود تدخل وتلاعب في الاسواق من التجار، ينبغي ان هو يكون بعد مشاورة اهل النظر والاختصاص، ولابد ان يكون في سلع رئيسية تشتد حاجة الناس اليه، ما تكونش في الكماليات والرفاهيات، لا تكون في الامور الاساسية التي لا يستغني الناس عنها او لا يستغني معظم الخلق عنها. يعني لو نظرنا الى زي مرضى السكر، نسأل الله ان يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. قطاع كبير من الناس مرضى بهذا المرض، هي مرض الضغط الى اخره، فهذه الادوية يتدخل ولي الامر لتسعيره والدولة بتدعم ذلك. يبقى أمر يهم قطاع كبير من الناس، رغيف الخبز الناس كلها تحتاج إليه، السلع الرئيسية الناس كلها بتحتاج إليها، السكر الزيت إلى الأرز، يبقى دي أمور تشتد حاجة الناس إليها، فإن وقع تلاعب بها تدخل الناس لكي يتدخل ولي الأمر لكي يأخذ على أيدي المتلاعبين بأقوات الناس، وهذا من واجبات ولاة الأمور. فإن الله سبحانه أناط بهم حفظ الدين وسياسة الدنيا، فينبغي عليهم أن يحفظوا دين الله وأن يذب عنه، وينبغي أن يسوسوا للناس دنياهم بحكمة وبرفق. نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما يرضيه عنا، وأن يأخذ بنواصيهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم آمين. مسألة أخرى نتحدث عنها إن شاء الله، وهي يعني تتعلق بمثل هذه المسألة التي تحدثنا فيها، ألا وهي مسألة الاحتكار. في مثل هذه الأوضاع التي نمر بها من الأزمات، نجد بعض الناس تلجأ إلى احتكار السلع. يعني نذكر على سبيل المثال لما وقع الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت، نجد إن الدينارات الكويتي وصل ثمنها يمكن لاتنين جنيه، فبدأ بعض الناس يشتري هذه الدينارات ويدخرها. بعد فترة الأسعار الدولة تدخلت ورجعت دولة الكويت مرة أخرى لسيادتها، وارتفعت الأسعار مرة أخرى، الناس بدأت تطلع الدينارات اللي عندها وتستبدلها وتقوم ببيعها وحصلت أرباحا من وراء ذلك. طب هي العملة دي بيضرب عليها أو سلعة تباع وتشترى في ذاتها، ولا العملة دي نفسها وسيط لتبادل وشراء السلع؟ لشدة الأسف لما حدث الأمر في العراق مع الغزو الأمريكي الغاشم للعراق، وقع نفس الأمر، وكان التجار بيسافروا إلى الأردن ياخدوا طيارات وطلع الأردن يشتروا ملايين الدينارات العراقي، يقول لك ده أبار البترول والاقتصاد بتاعها وهيرتفع مرة أخرى. طب هو لماذا يذهب ليشتري؟ دي مش سلعة، وعلى الرغم من ذلك يشتريها لكي ينتظر أن ترجع مرة أخرى ويتم التعامل بها. لكن علم الدرس هذه المرة، واللي اشتراها خلاها عملة تذكارية عنده في بيته لا تباع ولا تشترى، وتم إلغاء التعامل بها من أصله. إذا كان هذا هو حال بعض الناس، دولة بتنهار وشعب يشرد وأمة يقضى عليها وإحنا نضرب على عملتها، والمضاربة على عملة الدولة دي بتعني إنك بتهدم الاقتصاد بتاعها، يسبب لها انهيار اقتصادي، والمكسب الذي تحققه أنت ده خسارة نتجت عندها هي، ما أنت الفلوس عندك لم تلد ولم تبض، الفلوس دي لا تلد ولا تبيض. طب الفلوس ديت ازاي النهاردة حققت الارباح ديت؟ ما دي خسارة هم تحملوها. فلشدة الاسف تخيل أن هذا يحدث في السلع. تخيل النهاردة أن السكر سعره بيرتفع، أما كان ب3.5 جنيه لك ده هيغلى ويوصل 5 جنيه. يوم كبار التجار يخلي المخزون عنده ما يبيعوش ويستنى، يتربص انتظار ارتفاع الأسعار، يقوم تروح مفيش مفيش مفيش، يحصل في السوق يقولك بيعطشوا. طب الناس مش لاقية، الأسعار ترتفع، فهو السلعة موجودة ولا يقوم بعرضها في الأسواق تضييقا على الناس. طب لك أن تتخيل لو أن هذه السلع بأيدي تجار معدودين، 5 تجار 6 تجار 7 تجار، وعملوا ما يسميه يعني رجال الاقتصاد بالكارتل أو نوع من الاحتكار للأسواق، بيتحكموا في الأسواق ويفعلون بها ما يشاءون. يوم السلعة ما هيش موجودة خالص، يضيقوا على الناس، وبعد كده يبتدوا ينزلوا السلعة بالإيه؟ بقدر، علشان خاطر الناس تدفع فيها أغلى الأثمان. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن مثل هؤلاء المحتكرين، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، وهو من حديث معمر بن عبد الله بن نافع رضي الله عنه وأرضاه: من احتكر فهو خاطئ. من احتكر، الاحتكار هو منع الطعام من أن يتداول في الأسواق، بيخزن الطعام ويمنع ويحبس عن الناس ويضيق عليهم مع شدة حاجة الناس إليهم. يبقى بيفترض ان الناس اشتدت الحاجة الى مثل هذه السلع، والناس تطلبها ولا تجدها، والسلع عند هذا الرجل وهو يمتنع عن بذلها بربح وبربح وفير انتظارا وتربصا لارتفاع ثمنها، فكلما ضيق على الناس كلما زادت ارباحه. فهذا المحتكر يبين صلى الله عليه وسلم انه خاطئ، أي أنه مرتكب لكبيرة، أي أنه مذنب وسيسأل بين يدي ربه سبحانه عن صنعه. هذا الرجل لا يشعر بروح الانتماء، هذا الرجل ليس عنده إغاثة للملهوف، هذا الرجل لا يعرف تفريج الكربات، هذا الرجل لا يعرف التجارة الشريفة والربح الحلال، وإنما هو يريد أن يضيق على الناس تضييقا بعد تضييق ليحقق المزيد والمزيد من الأرباح، بل إنه يشتري السلعة مع ارتفاع ثمنها لكي يمنع غيره من شرائها. يبقى عايز يجمع السلعة في يده ويمنع هذا وهذا من تداول هذه السلعة، وذلك بقصد إغلائها على الناس. هذا الرجل يختلف عن التاجر الذي يقوم بجمع السلعة في موسمها، زي تجار الأرز، زي تجار البصل، البقول إلى آخره، بيشتري السلعة من المزارعين ويقوم بتخزينها عنده انتظارا لارتفاع ثمنها أو أن يجد سوقا رائجة ليبيعه. هذا الرجل غير محتكر، أولا هو لا يتصور أنه يأخذ السلعة في السوق بأكمله، ولكن هذا الرجل تاجر بيشتري السلعة في موسمها ثم يقوم ببيعها بعد ذلك. عفوا، اتصال ان شاء الله ونتمنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
الله يرفع قدرك ويحفظك.
الله يسلمك كثيرا. بارك الله فيك يا شيخ. الآن يعني ألاحظ أنا انتشار بعض المعاملات المحرمة في البيوع في الأسواق، خصوصا ظاهرة التحايل على الربا. يعني الأمر، يعني المجامع الفقهية لما وضحت أن التورق المنظم محرم، مع ذلك يتحايلون عليه. القبض ما فيه قبض، السلعة أحيانا ما يكون فيه سلعة، سلع وهمية، تحايل على الربا، لف دوران بأوراق. يعني النصوص اللي وردت في الكتاب والسنة في تحريم الربا تنطبق على هذا. أنا أريد تحذير البنوك من التعامل بهذه المعاملات، تحذير الناس من التعامل بهذه المعاملات، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عامل نصحهم وأرشادهم وأسباب الرزق الحلال كثيرة، صناعة، تجارة، وظيفة مباحة، وأيضا تحذيرهم من المعاملات المحرمة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم
ونرفع قدرك ويجزيك كل خير يا رب. جزاكم الله خير. بالنسبة للتاجر الذي يقوم بشراء السلعة في موسمها ثم يقوم بإعادة بيعها مرة أخرى بقصد تحقيق الربح، فهذا تاجر واشترى برخص لكي يحقق ربحا بعد ذلك، وقد يحقق الربح ولا يحققه، فإن وجد ارتفاعا بالأسواق باعه، وإن لم يجد ارتفاعا بالأسواق أيضا سيأتي وقت سيبيع. وشراء السلع لم يكن بقصد التضييق على الناس، وإنما بقصد المتاجرة والبيع مرة أخرى، بعكس المحتكر الذي يضيق على الناس ويزيد عليهم من التضييق لكي يحقق المزيد من الربح. أما هذا الرجل التاجر الذي يجمع السلع في موسمها زي الأرز مثلا ليقوم ببيعه بعد ذلك، هذا يسدي خدمة جليلة. لو تخيلنا أن هذا الرجل غير موجود، طب الأرز للمزارع هذا أو الفلاح بيزرعه أين سيذهب؟ هيروح فين؟ يبقى لابد أن الفلاح نفسه يقوم بالاتجار في الأرز ويقوم بتخزينه، ودي مشقة عليه لا تخفى. الأمر الثاني، هل سيستطيع كل إنسان أن يشتري مخزون العام بأكمله؟ يبقى معنى كده ان الرز ده انت محتاج تشتري مخزون سنة، وإلا لن تجده في الأسواق. لكن الآن التجار اللي بيشتروا ويقوموا بتخزين الأرز وطرحه في الأسواق بتجد الأرز على مدار العام بأكمله موجودا على طول السنة، ومدار العام الأرز موجود وكل الناس لا يجد مشقة في شرائه. يبقى كان هذا بفضل الله ثم بسبب هذا التاجر، فلا ينبغي بعد ذلك أن يسأل سائل عن الرجل الذي يشتري البقول أو يشتري الأرز في موسمه ليقوم ببيعه بعد ذلك، هل هو محتكر؟ أي احتكار هذا؟ هذه تجارة وتجارة حلال. ولذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو من فقهاء المدينة السبعة، بل هو أولهم، وكان زوجا لابنة أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. وسعيد بن المسيب كان على رأس الفقهاء السبعة، وكان زوجا لابنة أبي هريرة، وكان يفتي في خلافة عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه أجازه في الفتية وأجاز له أن يفتي بحضرته. أبو سعيد بن المسيب هذا ابن حزن أبى أن يزوج ابنته لابن أمير المؤمنين، وزوجها من أبي وداعة أفقر طالب علم عنده، لأنه خاف على دين ابنته، خاف عليها من حياة القصور، وأراد لها الخير في الآخرة، فزوجها من أفقر طالب علم عنده من أبي وداعة لما ارتضى دينه، وأبى أن يزوجها لابنة أمير المؤمنين. سعيد بن المسيب هو الذي يروي عن معمر بن عبد الله بن نافع حديث لا من احتكر فهو خاطئ، فقيل له فإنك تحتكر. سعيد بن المسيب كان يرسل القوافل إلى الشام، وكان يشتري الزيت، كان بيحمل الزيت ويشتريه من الشام ويقوم ببيعه في المدينة وما جاورها. فقيل له فإنك تحتكر، من قال له ذلك أخطأ في فهم معنى الاحتكار. التاجر الذي عنده مخازن ويدخر فيها السلعة ويسحب منها لطرحها في الأسواق كيف يكون محتكرا؟ قيل له فإنك تحتكر، قال فإن معمر كان يحتكر. لو كنت أنا أحتكر فمعمر رضي الله عنه كان يصنع ذلك، فهل يتصور في حقه رضي الله عنه هذا الأمر؟ ولذلك فمن يشتري السلعة في موسمها كالأرز والبصل وغيره ليقوم ببيعها بعد ذلك فليس بمحتكر، ولا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة، وقوله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ، وإنما هذه تجارة وتجارة حلال، ويزدي خدمة جليلة للمسلمين. هنتحدث إن شاء الله عن المسألة الأخيرة، ولم يتبقى إلا دقائق معدودات، فننهي فيها هذه المسألة إن شاء الله، وهي مسألة بيع العربون. وبيع العربون نوع من البيوع التي يدفع فيها التاجر جزءا من الثمن كمقدم، فإن أتم الصفقة كان هذا المدفوع جزءا من الثمن يكمل باقي الثمن، وإن عدل ضاع هذا المبلغ وأخذه البائع. ولو بدا للبائع أن يعدل عن الصفقة وعن إتمام العقد رد المبلغ المقبوض ودفع مثله للمشتري، وهذا أمر أخذه القانون المدني المصري، ولذلك صاغ رجال القانون هذه القاعدة: إذا عدل من دفعه خسره، وإذا عدل من قبضه دفع مثليه. يبقى الإنسان اللي دفع المال المقدم أو العربون إن عدل عن إتمام البيع فقد هذا المبلغ، طيب وإن عدل الإنسان البائع الذي قبض هذا المبلغ يرد المبلغ ومثله معه. والبيع بالعربون انتشر في هذه الأيام كثيرا، تروح تشتري بيت تدفع المقدم أو تدفع العربون وتقول عبال ما جاهز الفلوس وشاور إلى آخر، طب احنا معادنا امتى؟ ان شاء الله بعد اسبوع، بعد ثلاثة ايام الى اخره. قالوا يقول انت وصلك كذا والباقي كذا، ما قالوش الراجل بياخد الايه العربون. وهذا ما دعا بالفقهاء ان يبحثوا هذه المسألة، مسألة بيع العربون او بيع العربان، والذي انتشر بين كثير من الناس، حتى وصل بعض التجار انه اذا اراد ان يبرم صفقة، عايز يشتري قطعة أرض مثلا، عايز يشتري بيت، يدفع مبلغ وليكن مثلا 20,000 جنيه، ويذهب ليشتري ليبيع العقار على غيره ويأخذ هذا المبلغ يدفعه، يبقى بمبلغ بسيط اللي هو العربون اشترى عقارا غاليا من مال غيره. فالبيع بالعربون اختلف أهل العلم فيه على رأيين، ولكن لانتهاء الوقت المخصص لهذا البرنامج فإن شاء الله نعرض لهذين الرأيين في الأسبوع القابل لنبين حجج كل رأي وأدلته مع الترجيح إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.